بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 885. قال المصنف: إذا أدى المحيل الدين فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديونا فليس له ذلك. إذا أدى المحيل، بمعنى إذا سدد ودفع المحيل، المحيل هو المديون، فإذا سدد ودفع المحيل المديون الدين بنفسه بعد أن حول الدين، يعني أولا هو أجر الحوالة كما لو كان زيد مدين المال لخالد، وأجر حوالة على محمد، ثم بعد ذلك زيد المديون هو بنفسه أدى الدين بعد أن حول دينه على محمد. نقول إن كان بطلب من المحال عليه اللي هو المديون الثاني اللي هو خالد، لأن زيد المحال عليه اللي هو محمد في مثالنا المديون الثاني، فإن كان بطلب من المحال عليه المديون الثاني محمد، هذا فرض، أو وكان مديونا للمحيل، أو الفرض الثاني أن المحال عليه مديونا للمحيل، المحال عليه في مثالنا محمد مديونا للمحيل اللي هو زيد، إذن فله، يعني المحيل اللي هو زيد، أن يطالب المحال عليه، المحال عليه من هو؟ المديون الثاني محمد، بما أداه، يعني بما أداه من مقدار الدين، لأنه راح تشتغل ذمته بما أداه، فله أن يطالبه بما أداه. هذا فرض الأول. الفرض الثاني: إن لم يكن بطلبه، يعني إن لم يكن أداء الدين بطلب المحال عليه اللي هو المديون الثاني محمد، أو لم يكن مديونا، يعني أو لم يكن المحال عليه مديونا للمحيل، فليس له ذلك، يعني ليس للمحيل أن يطالب المحال عليه المديون الثاني محمد بما أداه، لأنه لا وجه للرجوع إليه ولا مقتضى له بعد عدم كونه مديونا له، أو بعد كون أداء الدين ليس بطلبه. لو كان أداء الدين بطلبه لاشتغلت ذمته، لكن إذا المحيل أدى الدين وكان أداء دين ليس بطلب من المحال عليه، فالمحال عليه لا تشتغل ذمته، فليس للمحيل أن يطالب المحال عليه بما أداه من الدين. هاي أولا. ثانيا: لو لم يكن المحال عليه المديون الثاني محمد مديونا للمحيل زيد، فليس للمحيل زيد أن يطالب المحال عليه محمد بما أداه، لأنه إذا لم يكن مطلوبا له دين فذمته بريئة، فبعد لا وجه لرجوعه إليه ولا مقتضي له، لأن ذمته ما مشتغلة بالدين حتى يطالبه بالرجوع إليه. الآن راح نعطي خلاصة للمسألة. زيد هو محيل مستدين من خالد، وخالد بعد أن طالب زيد المحيل بالدين، المحيل زيد حول الدين دين خالد المن إلى محمد المحال عليه. نقول إذا ثم بعد ذلك، بعد إجراء الحوالة، زيد هو بنفسه قام كونه محيل، هو بنفسه قام بتسديد الدين بعد أن أجرى الحوالة. هنا يأتينا السؤال: المحيل زيد هل له أن يرجع على المحال عليه محمد بما أداه من مقدار الدين؟ المصنف قال: إذا أدى المحيل المديون الدين بنفسه بعد أن أدى بعد أن أجرى الحوالة، إن كان أداء الدين بطلب من المحال عليه المديون الثاني محمد، هو طلب من المحيل زيد، قال له أنت أدي عن الدين، صحيح هو زيد أجرى الحوالة وحول الدين على محمد، لكن رجع محمد المحال عليه، هو طلب من زيد المحيل أن هو يؤدي الدين. إذا كان أداء الدين بطلب من المحال عليه المديون الثاني محمد، هذا فرض، وكان مديونا للمحيل، يعني المحال عليه محمد كان مديونا للمحيل زيد، حينئذ للمحيل زيد أن يطالب محمد المحال عليه بما أداه من الدين، على اعتبار أنه إذا كان بطلب منه فذمة المحال عليه محمد تشتغل، وإذا كان المحال عليه مديون للمحيل زيد فذمته أيضا تشتغل، فيستطيع أن يرجع عليه ويطالبه بما أداه من الدين. الفرض الثاني، إذا لم يكن أداء الدين بطلب المحال عليه اللي هو محمد، هاي أولا، ولم يكن المحال عليه محمد مديون للمحيل زيد، فحينئذ ليس للمحيل زيد أن يرجع على المحال عليه محمد ويطالب بما أداه. لماذا؟ لأن لا وجه لرجوعه ولا مقتضي له، ما دام أداء الدين ما كان بطلب من المحال عليه محمد. ثانيا، المحال عليه محمد ليس مديونا لزيد، فلهذا تكون ذمته بريئة وغير مشتغلة، وليس للمحيل زيد أن يرجع عليه بما أداه من الدين. نعم. مسألة 886، لا فرق في المحال به بين كونه عينا في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة. الآن كلامنا في المحال به، المحال به هو مقدار الدين، لا فرق في كون المحال به وهو مقدار الدين بين كونه عينا مثل المال النقدي أو مثل كيس الحنطة أو مثل طاولة القماش أو مثل الأواني وغيرها، هاي تسمى أعيان. لا فرق في كون مقدار الدين المحال به بين كونه عينا في ذمة المحيل، الشخص الذي يقوم بتحويل الدين، وبين كونه منفعة، منفعة مثل سكن الدار، أو عملا مثل خياطة ثوب، بل حتى لو كان عملا عباديا الفقهاء يقولون مثل إجارة صلاة أو صوم أو حج أو زيارة أو قراءة قرآن أو دعاء وغيرها، ووقعت الإجارة عليها، بس بشرط أن يكون هذا العمل غير معتبر فيه المباشرة من المحيل، يعني لم يشترط في العمل أن يقوم به نفس المحيل، لأن إذا كانت المباشرة مأخوذة فحينئذ بعد ما يجوز الإحالة ولا تجري الحوالة فيه. نعم، إذا كان غير معتبر فيه المباشرة وذمته مشتغلة بالعمل، يجوز بما دام ذمته مشتغلة بالعمل يعني أصبح دينا في ذمته، وإذا أصبح دين في ذمته لا مانع من إجراء الحوالة عليه، لأن الحوالة تجري في تحويل الدين، ولا فرق في كون هذا المحال به ومقدار الدين في ذمة المحيل كون مال نقدي وتارة يكون دين على شكل منفعة كسكن الدار، أو يكون منفعة على شكل عمل كخياطة ثوب أو إجارة صلاة أو صوم، ما دام لم يعتبر فيه المباشرة أي لم يشترط في العمل أن يقوم به نفس المحيل. ففي جميع هذه الفروض الحوالة تقع صحيحة على هذا الدين، وماكو فرق عندنا في الدين سواء كان دين في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا، في جميع هاي الفروض يصدق الدين، وما دام يصدق الدين إذن تصح الحوالة فيه. كما لا فرق فيه أي في المحال به وهو مقدار الدين بين كونه مثليا، يعني بين كون المحال به مثليا كالنقود، المثلي مر علينا سابقا هو ما يكثر وجود مثله، مثل النقود الدين النقود نقدر نعطي مثلها، أو مثل الحبوب أو الأقمشة أو الظروف أو الأواني أو الأدوية وغيرها كثير، هذه تسمى مثليات. وكذلك لا فرق بين كون المحال به قيميا، يعني الذمة مشتغلة بدين مثلي وتارة تكون مشتغلة بدين قيمي، مثل الحيوان، الحيوان يعتبر من الأمور القيمية التي لا يكثر وجود مثلها بنفس الصفات، إنما يدفع قيمته أو ما يقابل قيمته، وكذلك مثل المجوهرات تعتبر من الأمور القيمية. في جميع هاي الفروض ما دام يصدق الدين إذن تصح الحوالة عليه، لأن الحوالة تقع في الدين، ولا فرق في كون المحال به مقدار الدين كون عين كالمال النقدي في ذمة المحيل، أو كون منفع كسكن الدار، أو عمل كخياطة الثوب أو إجارة الصلاة والصوم ما دام معتبر فيه المباشرة، كما لا فرق في كون المحال به مثليا كالنقود ممن يكثر وجود مثله أو قيميا كالحيوان والمجوهرات وغيرها. مسألة 887، تصح الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا. تصح الحوالة حتى لو كان عندنا اختلاف في الجنس والنوع بين الدين المحال به يعني الذي وقعت عليه الحوالة مع الدين الذي على المحال عليه وهو الشخص المديون الثاني، حتى لو كان مختلف جنسا ونوعا، لأن احنا قلنا الحوالة تارة تجري على شخص مشتغل ذمته مثل زيد استدان من خالد، ولكن زيد يريد يحول خالد على محمد، وكان زيد يطلب محمد، فمحمد ذمته مشتغلة إلمن إلى زيد، وزيد يريد يحول الدين ماله على محمد، هذا سميناه حوالة على مشتغل الذمة. فإذا كان زيد يطلب زيد مطلوب لخالد بنوع من الدين مختلف بالمقدار والجنس مثل الحنطة أو الذهب، ونوع الدين اللي يطلب به زيد محمد واللي راح يحول خالد عليه مختلف أيضا مثل كونه شعير، هذا لا ماكو فرق فيه، حتى لو كان الدين المحال به مع الدين الذي على المحال إليه مختلف جنسا ونوعا لا مانع. مثلا زيد يطلب خالد يطلب زيد يطلب ذهب، بينما زيد يطلب محمد فضة، ويريد زيد يريد يحول خالد عليه، ماكو مانع حتى لو مختلف نوع جنس أو نوع الدين، ذهب بفضة، حنطة بشعير، تمر بزبيب، هذا لا مانع منهم. هذا يسموه اختلاف جنس، لأنه جنس الذهب غير جنس الفضة، جنس الحنطة غير جنس الشعير، جنس التمر غير جنس الزبيب، أو مثلا جنس الدنانير غير جنس الدراهم وهكذا. وتارة الاختلاف يكون نوعا، يعني كيف نوعا؟ مثلا الدين المحال به حنطة، لكن حنطة بيضاء، والدين الموجود على ذمة المحال عليه أيضا حنطة، ولكن حنطة مثلا سمراء، هذا يسمى اختلاف بالنوع. الجنس واحد اللي هو الحنطة، لكن النوع مختلف، الحنطة البيضاء غير الحنطة السمراء، أو مثلا الحبة الكبيرة غير الحبة الصغيرة، الزبيب الأحمر غير الزبيب الأسود، التمر الرطب غير مثلا التمر غير الرطب وهكذا. هذا يسموه اختلاف نوع، يعني موجود باتحاد جنس لكن مختلف بالنوع. المصنف يقول الحوالة في جميع الفروض تصح حتى لو موجود اختلاف بالدين المحال به مع الدين الموجود على ذمة المحال عليه، سواء كان اختلاف جنس ذهب بفضة حنطة بشعير، أو اختلاف نوعا حنطة بيضاء مع حنطة سمراء، زبيب أحمر مع زبيب أسود، تمر رطب مع تمر غير رطب، هذا كله يصح، كما تصح مع اتحادهم في ذلك، مثل ما تصح مع الاختلاف تصح يعني مع الاختلاف كما تصح مع الاتحاد. لو كان الدين المحال به ذهب والدين الموجود على ذمة المحال عليه أيضا ذهب، هذا يسمو اتحاد بالجنس، أو كان فضة بفضة، حنطة بحنطة، تمر بتمر، هذا يسموه اتحاد بالجنس. وكذلك يصح مع فرض اتحاد بالنوع، حنطة مثلا بيضاء مع حنطة بيضاء، هذا أيضا يصح. إذن الحوالة تصح حتى لو كان مقدار الدين المحال به مختلف مع الدين الموجود على ذمة المحال عليه، سواء كان الاختلاف جنسا أو نوعا، كما تصح مع اتحادهم في ذلك أي في الجنس والنوع. فلو كان الآن المصنف راح يعطينا مثال، فلو كان هذا مثال لاختلاف الجنس، فلو كان على ذمته لشخص دنانير وله على ذمة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير. هذا المثال ذكر المصنف لاختلاف الجنس، لأن جنس الدراهم يختلف عن جنس الدنانير، فلو كان الدين المحال به دراهم والدين الموجود في ذمة المحال عليه هو دنانير، هذا يصح ولا مانع منه، فيجوز له يحول على الدراهم يعني بنفس الجنس، أو يريد يحول على الدنانير يعني مع اختلاف الجنس. في جميع هاي الفروض تصح الحوالة، وهاي الحوالة كما قلنا تسمى الحوالة على مشتغل الذمة، لأن احنا سابقا قلنا الحوالة على نوعين، حوالة على مشتغل الذمة وحوالة على البريء، يعني الشخص المحال عليه البريء الذمة غير مشتغلة بدين المن للمحيل. مسألة 888، إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مدين للبائع بالثمن ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة. نعم، إذا جرت معاملة بيع وشراء، زيد اشترى من خالد، اشترى عينا مثلا بعد إجراء عملية البيع والشراء، الآن زيد أصبح ذمته كونه مشتري أصبح ذمته مشتغلة إلى خالد بمقدار ثمن العين، فلهذا راح يصبح زيد المشتري مديون، وراح يصبح خالد البائع هو الدائن. الآن هل يصح أنه البائع يحيل دائنه على المشتري، يعني خالد البائع يحيل دائنه، لو كان شخص يطلبه مثل محمد يريد يحول الدائن ماله على المشتري زيد الذي اشترى منه العين، لأن زيد بعد ما اشترى منه العين أصبح مديون لخالد بثمن العين التي اشتراها، والبائع أصبح دائن يعني طلب الأموال أموال الثمن. فهنا البائع خالد أراد أن يحول دائنه اللي هو، لأنه محمد هم يطلب خالد البائع، فخالد البائع راد يحول دائنه اللي يطلب اللي هو محمد على من يحوله، على زيد المشتري المديون، على اعتبار أن ذمته اشتغلت بثمن العين التي اشتراها وقبل المشتري، قبلها المشتري زيد المشتري قبلها المديون قبل الحوالة، قال له حول علي محمد وأني أسدد له. هذه المعاملة جرت على أساس كون المشتري زيد مدين للبائع اللي هو خالد بالثمن على فرض صحة البيع، لأن البيع إذا وقع صحيح فعلا المشتري زيد راح يصبح مديون، وخالد البائع راح يصبح دائن، ويستطيع خالد البائع الدائن أن يحول مديون محمد على زيد المشتري المديون، وتجري عملية الحوالة، ويقدر الدائن محمد يذهب إلى زيد ويأخذ من عنده الدين اللي هو في قبال ثمن المبيع. على تقدير فرض صحة البيع الحوالة تصح، لأنه إذا البيع صحيح الدين ثبت في الذمة، وإذا الدين ثابت في الذمة إذن الحوالة تصح عليه، وإحنا سابقا قلنا الحوالة تصح لو كان الدين ثابت في الذمة. طيب، لو جرت المعاملة ثم جرت الحوالة ثم تبين بعد ذلك بطلان البيع، إنه البيع وقع باطل بأي سبب من أسباب بطلانه، لأنه فقد شرط من شروط الصحة مثلا، أو لأنه وقع على ما لا يصح بيعه، طلع البيع باطل، هنا شنو حكم الحوالة اللي جرت وحكم محمد اللي هو حكم محمد اللي هو دائن البائع اللي تم تحويله على زيد المشتري؟ نقول إذا بطل البيع بطلت الحوالة. لماذا؟ لأنه مع فرض بطلان البيع ما يكون الدين ثابت في الذمة، ما يكون الدين ثابت في ذمة المشتري اللي هو زيد، فبالتالي للمحيل البائع اللي هو خالد، فتصبح حوالة على ذمة بريء، يعني هاي الحوالة اللي وقعت حوالة على ذمة زيد وهو ذمته بريئة غير مشتغلة بالثمن بعد فرض بطلان البيع، والحوالة على البريء لا تصح إلا برضا منه، إلا برضا المحيل. وما دام المحيل ذمته أظهرت بريئة غير مشتغلة، فحينئذ راح تبطل الحوالة. فإذا بطل البيع لم يكن هناك دين ثابت في الذمة، فحينئذ بطلت الحوالة، لأن من شروط صحة الحوالة ثبوت دين موجود في الذمة. وهكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة أيضا. يعني وهكذا الحال، إنه إذا بطل البيع بطلت الحوالة، إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، يعني زيد مشتري اشترى من خالد فأصبحت ذمته مشتغلة لخالد بثمن المبيع اللي اشتراه، لكن خالد من كبائع من طالب زيد المشتري بالثمن، زيد المشتري حول البائع اللي هو خالد على محمد، لأن زيد هو يطلب محمد. هذا الفرض عكس الفرض الأول. الفرض الأول البائع حول الدائن ماله على المشتري، الآن بهذا الفرض الثاني المشتري حول البائع على الدائن ماله. نقول نفس الكلام، إذا بطل البيع بطلت الحوالة، فإذا أحال المشتري البائع على بالثمن على شخص آخر مثل محمد بسبب أنه المشتري يطلب محمد دين، فالمشتري حول البائع اللي طلبه على محمد، اللي حول على محمد المديون الثاني، ثم بعد ذلك ظهر بطلان البيع، نقول إذا بطل البيع فتبطل الحوالة أيضا، لأنه مع فرض بطلان البيع لا يكون هناك دين ثابت في الذمة، فبالتالي تبطل الحوالة، لأن من شروط صحتها وجود دين ثابت في الذمة. بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه. المصنف يقول بخلاف ما إذا حصل انفساخ بالبيع، أي البيع الصحيح، لو جرى بيع صحيح ثم بعد ذلك انفسخ البيع لأنه أحد الطرفين البائع أو المشتري قد أجرى الخيار اللي هو حق التسلط على العقد بالفسخ، البيع ما دام صحيح إذن الحوالة أيضا صحيحة. نعم حتى لو وقع انفساخ بالبيع يبقى الدين ثابت في الذمة، فلذلك الحوالة تبقى أيضا صحيحة. وهكذا لو جرت إقالة، يعني البيع وقع صحيحا ثم بعد ذلك أحد المتبايعين طلب فسخ العقد بالتراضي وإجراء الإقالة، ثم جرت الإقالة، الطرف الآخر رضى وأقال وأجرى الإقالة في البيع، نفس الكلام ما دام البيع وقع صحيحا يعني الذمة اشتغلت بالدين والدين ثابت وموجود، والحوالة اللي وقعت بعد ثبوت الدين أيضا تقع صحيحة، وقوع الإقالة متأخرة عنه مضر على صحة الحوالة، فتبقى الحوالة صحيحة لفرض ثبوت الدين في الذمة ما دام البيع صحيحا، ولا تتبع الحوالة البيع في الخيار أو الإقالة، لأنه ما يصح نقول إذا جرى الخيار في البيع فإن الإقالة أيضا ماذا تبطل يجري فيها خيار، أو إذا أجرت الإقالة في البيع فإن الحوالة أيضا تقال وتفسخ، نقول لا، الحوالة لا تتبع البيع في الخيار أو الإقالة، لأن لا موجب لبطلانها مع توفر شروطها. شرط الإقالة وجود دين ثابت في الذمة، وفعلا الدين موجود وثابت في الذمة، والحوالة وقعت على الدين الثابت، وما دام البيع وقع صحيحا فالحوالة أيضا تقع صحيحا. هذا تمام الكلام في أحكام الحوالة. طبعا أحكام الحوالة تعتبر من ملحقات الدين، لهذا نرى أن المصنف بعد أن ذكر أحكام الدين والقرض ذكر باب الحوالة، لأن الحوالة مرتبط بالدين على اعتبار تحويل دين وإحالة الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. من المباحث المرتبطة أيضا بمباحث الدين والقرض هو أحكام الرهن، لأنه الرهن أيضا جعل وثيقة للاستئمان على الدين، فلهذا يعتبر من المباحث الملحقة والأحكام المرتبطة بأحكام الدين. أول الآن وصل كلامنا إلى أحكام الرهن. قال المصنف مسألة 889: الرهن هو جعل عين، هو جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة. الرهن هو أن يضع شيء له قيمة مالية عند صاحب الدين يستوفي حقه من عنده فيما لو لم يتم إرجاع الدين. مثلا زيد استدان مبلغ 10 ملايين من خالد، خالد زيد أصبح مديون وخالد أصبح دائن، الدائن خالد يريد وثيقة يستأمن على دينه اللي هي 10 ملايين اللي اعطاها إلى زيد. يعني قال للزيد، قال إنه من يؤمن لي إنك أنت ترجع للدين 10 ملايين؟ فأريد وثيقة تبقى يمي أستأمن من خلالها على الدين. فزيد اعطى مثلا قطعة ذهب، قال له هاي قطعة الذهب رهن عندك، إذا أنا ما رجعت لك 10 ملايين أنت إلك حق تبيع قطعة الذهب وتستوفي من عدها الدين مالك. هذا يسموه الرهن. الرهن يقع على العين، مثلا قطعة ذهب ما له قيمة مالية كقطعة ذهب دار مثلا أو مزرعة أو بستان أو محل، كل شيء له قيمة مالية قابل لأن يباع ويستفى منه الدين يمكن أن يقع عليه الرهن. مثال آخر، إذا زيد أخذ دين من خالد مثلا مقدار من الدين 20 مليون، وخالد طلب من زيد يخلي عنده وثيقة للاستئمان على الدين، وزيد أعطى رهن قال له هذا الدار مالي رهن عندك، إذا ما رجعت لك 20 مليون أنت في الوقت المحدد أو في عند الميسرة أنت تقدر تبيع الدار وتستوفي من عنده حقك اللي هو مقدار الدين. هذا معنى وثيقة الاستئمان على الدين. وتارة أخرى الرهن يقع على عين مضمونة. مثل منو عين مضمونة؟ مثلا زيد استعار من خالد سيارته لمدة من الزمن، هاي العين تسمى عين مضمونة. يعني إذا زيد بعد أن أخذ السيارة مال خالد عنده إعارة، إذا تلفها أو تجاوز عليها يكون ضامن المن لخالد صاحب السيارة، مع التعدي والتفريط يكون ضامن إليه. خالد من أعطى سيارته إلى زيد راد وثيقة يستأمن إنه آني كنت رجع لي السيارة مالتي مضمونة، ما فيها عطل، ما فيها ضرب، ما فيها مثلا نقص لماليتها. يقدر زيد اللي استعار العين اللي هي سيارة خالد أن يخلي يمه وثيقة استئمان على الدين، يقول له مثلا هاي قطعة الذهب يمك، إذا رجعت السيارة فيها خدش أو فيها عطل أو فيها نقص بالمالية أنت إلك حق تبيع هذا الرهن اللي هو قطعة الذهب وتستوفي منه مقدار الضمان للعين. هذا أيضا يقع عليه الرهن. فالرهن أما يقع على دين أو يقع على عين مضمونة، بمعنى أنه ما معنى العين المضمونة؟ مع حدوث التلف أو التعدي أو التفريط أو التقصير في الحفظ يكون ضامن الشخص الذي موجود عنده العين، فتسمى بالعين المضمونة. مسألة 890: الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن. الرهن طبعا هو عقد لازم من جهة الراهن ويعتبر عقد جائز من طرف المرتهن. الراهن هو المديون والمرتهن هو الدائن، وبما أنه عقد إذن العقد كما قلنا سابقا قوامه الإيجاب والقبول، فلا بد أن يقع إيجاب من الراهن اللي هو المديون وقبول من المرتهن اللي هو الدائن. فإذا وقع الإيجاب والقبول وقع العقد صحيحا. الرهن يكون عقد لازم من جهة الراهن اللي هو المديون، يعني ما لحق يتراجع بعد ما يطي العين ويجعلها رهينة وكوثيقة للاستئمان على الدين أو العين المضمونة، ما إلى حق الراهن المديون يتراجع لأن عقد الرهن من جهته لازم. نعم هو جائز من طرف المرتهن يعني الدائن، إذا الدائن راد يتراجع وما يقبل هذا الرهن إلى حق في ذلك، وهذا يعتبر من العقود المخلوطة اللي نقدر نعبر عنها، لأن إحنا العقود عندنا أما لازمة لا يجوز لأحد الطرفين التراجع فيها، وأما جائزة يستطيع أحد الطرفين الرجوع فيها. هذا نوع ثالث من العقود يعبر عنه بالعقد المختلط أو العقد الهجين، يعني اللي بطرف طرف لزوم وطرف جواز. فالعقود أصبحت على ثلاثة أنواع: لازمة وجائزة، ولازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. عقد الرهن من نوع هذه العقود، العقد المختلط اللي هو يعتبر لازم من جهة الراهن وجائز من طرف المرتهن، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن، وإن كان هذا هو الغالب، بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر. ولا يعتبر في الرهن أن يكون المديون هو نفس الراهن، وإن كان المصنف يقول هذا هو الغالب، الغالب والمعروف والذي كثير ما يقع أنه من الشخص اللي يرهن، من الشخص اللي يدفع العين كرهن؟ المديون. المديون باعتبار عليه دين، والدائن يريد يستوثق على دينه، فيطلب من المديون أنه يرهن لقطعة ذهب أو ما له قيمة مالية كالدار أو البستان أو المزرعة أو المحل، ويبقى رهن عند الدائن المرتهن كوثيقة استئمان على الدين. هذا هو الغالب، الغالب أن المديون يكون هو نفس الراهن ويطي قطعة الرهن أو القيمة العين التي له قيمة مالية المل المديون اللي هو المرتهن. المصنف يقول هو هذا الغالب، لكن ليس شرطا، يمكن أن يكون الراهن شخص ليس بمديون، لكن هو يقبل أن يجعل مال رهنا لدين آخر، كما لو كان زيد يطلب خالد دين وأتى محمد ورهن ماله عند زيد للتأمين على دين خالد، هذا لا مانع منهم. يجوز لمحمد أن يجعل أموال رهن لدين آخر، لدين زيد بن خالد، هذا لا مانع منه، ما دام وقع الراهن اللي هو محمد، ما دام وقع رهن أمواله برضاه، هو رضى أنه أمواله تبقى كعين مرهونة بيد المرتهن الدائن، فما دام قبل مع الرضا يصح الرهن. ولا نشترط أنه المديون إلا هو نفسه يكون الراهن، بل يجوز أن يكون الراهن شخص آخر غير المديون. كما لا يعتبر فيه القبض، يعني ما نشترط في صحة الرهن أن يحصل قبض للعين المرهونة، فالرهن يحصل بالعقد وإن لم يقبض المرتهن العين، يعني وإن لم يقبض المرتهن الدائن العين المرهونة. فلو كان موجود دين ثابت بين زيد وخالد، وأراد زيد أن يعطي عين رهن لخالد على اعتباره مديون، فإذا وقع العقد وثم بعد ذلك وقع عقد الرهن، قال رهنتك داري، هو قال قبلته، لكن لحد الآن خالد الدائن اللي هو المرتهن ما قبض الدار أو ما أخذ قطعة الذهب من زيد، لحد الآن ما قبض العين المرهونة، هل الرهن صحيح؟ الجواب نعم، الرهن يصح بالعقد وليس من شروطه القبض للعين المرهونة. لهذا قال كما لا يعتبر فيه، يعني في الرهن، القبض، يعني ما يشترط في صحته أن يحصل قبض للعين المرهونة بيد المرتهن الدائن. نعم، الآن استدراك، مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن، يعني مقتضى إطلاق العقد، عقد الرهن، إذا أجرينا عقد رهن وأطلقناه، ما معنى أطلقناه؟ يعني ما قيدنا، ما حددنا بيد من تكون العين المرهونة، هل تبقى العين المرهونة بيد المديون الراهن، أو تكون العين المرهونة اللي هي مثلا قطعة الذهب بيد المرتهن الدائن اللي هو خالد، إذا أطلقنا العقد وما قيدنا وما حددنا بيد من تكون العين المرهونة، فمقتضى إطلاق العقد كون العين المرهونة بيد المرتهن الدائن، لأنه هو هذا مفهوم الاستوثاق على الدين. مفهوم الاستوثاق على الدين إنه العين تكون بيد من؟ بيد المرتهن الدائن حتى يستوثق على دينه، بحيث إذا المديون الراهن ما أدى الدين يستطيع بعد ذلك المرتهن الدائن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي من خلال دينه. هذا مقتضى الاستوثاق على الدين. أما إذا كانت العين المرهونة ليس بيد المرتهن، فرح تبقى بيد منه؟ بيد الراهن. فهذا لعله يكون خلاف الاستوثاق على الدين. نعم، إلا إذا مع الشرط والرضا. لهذا المصنف قال إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن، فيصح ما لم ينافي التأمين المقوم له. إلا إذا حصل شرط والراهن اشترط، الراهن المديون زيد اشترط، قال العين المرهونة لا تكون بيدي أنا الراهن المديون ولا تكون بيد المرتهن الدائن خالد، إنما نجعلها مع بيد طرف ثالث اللي هو محمد، وإذا أنا ما وفيتك الدين أنت تستطيع أيها الدائن المرتهن تذهب إلى محمد وتأخذ العين من عنده وتبيعها وتستوفي دينك. هذا يسمونه اشتراط أن يكون العين المرهونة بيد شخص ثالث غير الراهن المديون وغير المرتهن اللي هو الدائن. إذا حصل في عقد الرهن الرضا بذلك بهذا الشرط، يصح أنه تكون العين المرهونة بيد شخص ثالث، لا هو راهن ولا هو مرتهن. هذا شرط. أو يشترط الراهن اللي هو المديون اللي العين مالته وملكه وجعلها وثيقة للاستئمان على الدين، يشترط أن تبقى العين بيده، فيصح هذا الأمر. يصح، نعم يصح، إذا رضى المرتهن الدائن، بس بشرط أن لا ينافي التأمين المقوم له. يعني يكون إحنا يبقى الاستوثاق على الدين موجود، وهذا الراهن اللي هو زيد مثلا نستوثق ونستأمن من عنده أن نقدر ناخذ العين المرهونة من عنده ونبيعها عند عدم حدوث استيفاء للدين. إذا كان التأمين موجود والاستيثاق موجود والمرتهن الدائن يثق بزيد الراهن المديون ويثق من خلاله أنه ما راح يتصرف بالعين وأنه راح يسلم للعين عند عدم استيفاء الدين ويسمح له أنه يبيعها ويستوفي منه دين، إذا كان التأمين موجود والاستيثاق عليه موجود يصح هذا الشرط. أما إذا نافى التأمين، يعني إحنا ما نثق بالراهن من جهة أنه لعله العين المرهونة يصرف بيها ويبيعها من دون علمنا، أو لعله مثلا عند عدم استيفاء الدين من عنده مثلا يمانع وما يسلم إن العين المرهونة لأجل بيعها واستيفاء الدين من عندها، أو يماطل في التسليم، فلهذا ما يحصل الاستوثاق والتأمين، فحينئذ لا يصح هذا الشرط. فهذا الشرط إذن يصح ما لم ينافي التأمين، لأن التأمين هو المقوم والأساس للرهن. لأن إحنا ليش نأخذ العين المرهونة؟ حتى نستوثق على الدين، حتى إذا المديون ما وفى الدين إحنا نبيع العين المديونة ونستوفي منها الدين. فلهذا التأمين هو المقوم والأساس للرهن. فنقول إنه إذا اشترط الراهن كون العين المرهونة تبقى بيده، يعني بيد الراهن، هذا يصح ما لم ينافي التأمين المقوم للرهن. أما إذا نافى التأمين، كونه موثقة، كونه مثلا مماطل، كونه ممن يعرف أنه يبيع العين المرهونة، فحينئذ لا يصح هذا الشرط. قال نعم، مقتضى إطلاقه يعني إطلاق عقد الرهن، يعني لو أطلقنا من دون أن نقيده ونحدد بيد من تكون العين المرهونة، مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن. من هو المرتهن؟ يعني الدائن. إلا استثناء، إلا أن يشترط، من يشترط؟ الراهن المديون كونها بيد ثالث، يعني يقول أهني هاي قطعة الذهب ملكي، جعلتها عين مرهونة لكن ما أريدها تبقى بيد المرتهن الدائن اللي هو خالد، إنما أريد أجعلها بيد طرف ثالث اللي هو محمد، يصح إذا وقع بالتراضي، يصح مع قبول الشرط بالتراضي يصبح شرط لازم، أو بيد الراهن، يعني هو الراهن نفسه اشترط، قال قطعة الذهب اللي هي ملكي تبقى بيدي، بس هي رهن إليك بس تبقى بيدي، هذا يصح؟ نقول نعم يصح ما لم ينافي التأمين المقوم له، يعني المقوم للرهن، لأنه التأمين وثيقة الاستئمان على الدين أو العين المضمونة هو الأساس والمقوم للرهن، إذا بقى تأمين موجود ويمكن استيفاء الدين أو ضمان العين من العين المرهونة حتى لو كانت بيد الراهن والتأمين موجود والوثاقة موجودة، حينئذ يصح هذا الشرط، أما إذا ماكو تأمين وماكو وثاقة فهذا الشرط لا يصح. مسألة 891، لا تعتبر الصيغة في الرهن بل يكفي دفع المديون مثلا مالا للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد. الرهن باعتبار عقد يمكن أن يقع بالعقد اللفظي، يعني الراهن يقول رهنتك العين والمرتهن اللي هو الدائن يقول قبلته، هذا يسموه عقد لفظي، ولا يشترط صيغة خاصة في العقد اللفظي، بل يقع بأي لفظ دال على الرهن، مثلا يقول استأمنتك أو أوثقتك هذه العين، هو يقول قبلت أو يقول رهنتها، أي معنى أو لفظ يدل على إنشاء العقد باللفظ يصح ولا نشترط صيغة خاصة، وأي معنى أو لفظ يدل على القبول أيضا يقع، هذا بالنسبة للعقد اللفظي. كذلك الرهن يقع بالعقد الفعلي المعاطاتي، بأنه المديون يدفع الدين، يدفع مال أو عين حتى يصبح وثيقة استئمان على الدين، والمرتهن الدائن يقبضها من عنده، فالدفع من المديون المرتهن للمال والعين يكون بمنزلة الإيجاب، وما دام عنده قصد الرهن، وأخذ الدائن المرتهن للمال أو العين بقصد الرهن بمنزلة القبول. إذن عقد الرهن كما يقع بالعقد اللفظي يقع بمن؟ بالعقد الفعلي المعاطاتي. مسألة 892، يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والاختيار وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس. بما أنه عقد الرهن كما قلنا هو عقد، إذن يشترط في المتعاقدين، من هم المتعاقدين؟ الراهن اللي هو المديون والمرتهن اللي هو الدائن، أن تتوفر بهم شروط العقد العامة وتتوفر بهم أيضا شروط المتعاقدين، أولين البلوغ، يعني نشترط أن الراهن المديون ليس بصبي، كذلك المرتهن الدائن لابد أن يكون ليس بصبي، لأن سابقا قلنا الصبي مسلوب العبارة والشارع لم يعتبر أي أثر مترتب على تعاقده أو قصده. ثانيا العقل، الراهن المديون والمرتهن الدائن كلاهما لابد أن يكون عاقل، يعني ليس بمجنون، لأن المجنون ما يتأتى منه قصد العقد. ثالثا الاختيار، يعني لابد أن يكون الراهن المديون والمرتهن الدائن ليس مكرها ولا مجبرا على إجراء عقد الرهن، لأنه الإكراه مرفوع ولا يترتب عليه أثر. رابعا عدم كون الراهن منه المديون أن يكون سفيها، يعني ما يصح إذا كانت تصرفات المالية غير عقلائية، لأنه رهن العين يعتبر تصرف مالي، لأن جاي هو يرهن العين والعين لها قيمة مالية، فرهنها يعتبر تصرف مالي، فنشترط في الراهن المديون أن لا يكون سفيها، يعني لا تكون تصرفاته غير عقلائية، ولا محجور عليه لفلس، ولا هو من الذين كثرت الديون عليهم، والحاكم الشرعي حجر أمواله بسبب فلسه حتى يتم توزيعها على الديانة اللي هم الغرماء. نعم المصنف استثنى، قال إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له، يعني حتى لو يكون محجور عليه بس العين اللي هو رهنها هي ليست ملكا له. هذا يحصل وين؟ كما لو شخص أراد أن يرهن عين هي ليست ملكا له بل له حق التصرف فيها، ومن ضمن هذا حق التصرف التصرف ولو بمثل الرهن. فزيد رهن العين اللي هي مثلا قطعة ذهب، بس قطعة الذهب هي مو ملكه، خلنا نفرض ملك زوجته، بس زوجته اضطت التصرف بيها، سمحت له التصرف بيها، ما دام العين المرهونة ليست ملكا له يجوز يرهنها حتى لو كان هو محجور عليه ما دام ماخذ التصرف فيها. أو لم تكن العين من أمواله التي حجر عليها، يعني بعض الأعيان كما مر علينا سابقا الحاكم الشرعي لا يحجر عليها لأنه لا تباع، مثل منه مثل مستثنيات الدين، مثل دار سكناه، سيارته، دابته مثلا، هذه اللي مرت علينا اللي تسمى مستثنيات الدين، هذني مستثنيات الدين الحاكم الشرعي ما يحجر عليهن لأن هذني ما يباعن في قبال تسديد الدين كما مر علينا يعتبر من مستثنيات الدين. لو أراد الراهن أن يرهن دار سكناه التي هي لم يحجر عليها من جهة كونها مستثنى للدين، الجواب يصح الرهن. فما دام العين ليست من الأموال التي حجر عليها كمستثنيات الدين مثل دار سكناه أو سيارته أو دابته يقع الرهن عليها صحيح ولا مانع منه. أما مسألة 893 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.